بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى قاعدة لا ضرر، وقلنا بأن الكلام حول هذه القاعدة يقع في خمسة مقامات، وإن كان الشيخ الآخوند عقد قال في أربعة مقامات، لكن نحن قلنا مناسب يقول في خمسة، لأنه سوف يذكر بعد ذلك مقام آخر وهو صورة تعارض الضررين. على أي حال، المقام الأول في بيان مدرك هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر، ونذكر لذلك رواية أو روايتين وردتا في قضية سمرة ابن جندب مع ذلك الرجل الأنصاري صاحب العذق أو العذق. هي كلمة ترى لا ضرر أو لا ضرار لم ترد في خصوص قضية سمرة، لا في غير قضية سمرة أيضا وردت. لكن نحن الآن ننقل خصوص قضية سمرة، وإن كان قلت أكرر كلمة لا ضرر أو لا ضرار لم ترد في خصوص قضية سمرة، لا في قضايا أخرى في موارد أخرى ماذا ورد. فموارد لا ضرار متعددة وليس هو خصوص مسألة سمرة، لكن الرواية التي راح ننقلها تتعرض إلى قضية سمرة، لذلك يقول نطبق العبارة نقرأ الرواية فأقول وبه أستعين إنه قد استدل عليها، يعني على قاعدة لا ضرار، بأخبار كثيرة منها من جملة تلك الأخبار موثقة زرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. أن سمرة ابن جندب كان له عثق في حائط، عليكم السلام ورحمة الله، في حائط لرجل من الأنصار. العثق يقولون على أنه هو النخلة مع حملها، يعني النخلة إذا كان ماذا معها تمرها يقال له ماذا عثق، أو لا الحمل لا خصوص التمر، لا نقول الحمل يعني التمر، وإنما الحمل يعني ما يخرج إلى جنب النخلة، الفرخ الذي يخرج ماذا إلى جنب النخلة بعض مرات يخرج فسيل يعبر عنه أو غير تعبير. فلغويا هو يفسر النخلة مع حملها يقال له عثق. كان له عثق في حائط لرجل من الأنصار، الحائط عن البستان، البستان كان لرجل أنصاري، وفي ذلك البستان كان توجد نخلة مع حملها علما إلى سمرة، وهذا سمرة كان إذا يريد يجتاز إلى نخلته يمر، يكون بما يمر أولا بمنزل الأنصاري، كأنما منزل الأنصاري صاير ببابل، الغرفة الذي يسكن فيها ببابل البستان. فإذا راد يمر السمرة من إلى هذا البستان إلى نخلته لابد أن يدخل هذه الغرفة مثلا الذي جالس فيها هذا الرجل الأنصاري. وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن. هذا سمرة، ترى هذا الرجل هو المعروف الذي بلي في حرب الحسين، هو بعد صدر فتوى أو شارك بلي إلى الحاصل في حرب الحسين سلام الله عليه إلى مدخلية هذا الرجل، وهو ما أدري هذا أو غير الذي معاوية أعطاه فلوس فلوس فلوس، أول ما أدري أعطاه 10,000، قال قل على أنه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في عبد الرحمن ابن ملجم وتلك الآية، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إلى آخر الآية، نزلت في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، 10 ما قبل 20 ما قبل 40، على أي حال ببالي أنه هو هذا الرجل همنا. الحاصل هذا ما إلى فرد سابق خير مطلقا، ويكفي لسواد صفحته وسواد تاريخه هذه الرواية الذي بالأخير النبي صلى الله عليه وآله يقول له اترك هاي النخلة وأعطيك أنا نخلة في الجنة، يقول له ما أريده. شوف شلون هذا، شلون إنسان نخلة في الجنة النبي قاعد يعطيك، يقول ما أريدن أريدن هذه النخلة. على أي حال لا، وكان حتى لو كان بني، وكان حتى إذا ما كان مولوي مع ذلك بني، وكان منزل الأنصار بباب البستان، وكان سمر يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء. إذا تدخل يا بس أنا وزوجتي قاعدين أنت شنو تدخل على غفلة؟ فأبى سمرة، في رواية أخرى سمرة كان يقول على أنه أنا بعد البيتي النخلتي بعد أجي أستأذن أقول يا الله، هاي شلون حكيها. فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره بالخبر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إليه يعني إلى سمرة وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا أردت الدخول فاستأذن يا سمرة، يعني إذا أردت الدخول استأذن. فأبى، فلما أبى ساومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له اترك هاي النخلة وإلك نخلة في المكان الفلاني، قال له ما أريد، قال له نخلتين، قال له ما أريد، قال له ثلاثة، قال له ما أريد، قال له أربعة، ما أريد، العشرة وصلة ما أريد، قال له خوب يابا إلك نخلة في الجنة، قال له ما أريد. فلما أبى ساومه حتى بلغ، يعني النبي صلى الله عليه وآله ساوم ماذا؟ سمر، حتى بلغ من الثمن ما شاء الله. سبعد الشيخ الآخنت يختصر في ماذا في الرواية، على أي حال الذي وصل إلى قلنا النخلة في الجنة، فأبى أن يبيعه، فقال لك بها عثق في الجنة. ها هي ينقلها، الذي ما نقلها أنه وصل إلى 10 أعذق، فقال لك بها عفق في الجنة، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه شاهدنا احنا هنا لا ضرر ولا ضرار، شاهد هنا. هذه الرواية قلنا موثقة إلمن لزرارة عن من؟ عن الباقر عليه السلام. وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام، أبو عبيد الحذاء هذا هم من الأعاظم، أبو عبيد الحذاء ينقل الرواية أيضا ماذا عن الباقر، لكن مع تغيير طفيف، التغيير الطفيف الذي به هذا، يقول وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك. مثل ذلك يعني شنو؟ يعني نفس ما كان موجود في موثقة زرارة، هنا في رواية الحذاء موجود. لكن هذا التغيير الصغير موجود. شنو هو التغيير الصغير الذي موجود؟ هذا إلا أنه فيها يعني في رواية الحذاء بعد الإباء بعد ما أبى سمرة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أبى إيش قال له صلى الله عليه وآله؟ شوف هاي الإضافة نقطتين شارحة خلي ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان. يا فلان يعني منه لابد الأنصاري. فاقلعها وارمي بها وجهه إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة، لأن هي هاي قصة سمرة وردت في الروايات بأشكال مختلفة. لذلك الشيخ الأنصاري يقول إلى غير ذلك من الروايات الواردة في رواية في قصة سمرة وفي غير قصة سمرة، لأن قلنا لا ضرر ما وارد فقط في قصة سمرة. بلي هي بلي 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 وهي كثيرة يعني الروايات الواردة في قضية في لا ضرر ولا ضرار كثيرة. هنا ما قايل بلي أشار يعني ليس بتصريح. فخر الدين رضوان الله عليه ابن العلام في كتاب الإيضاح قال متواترة هذه الروايات، متواترة يا مولانا من هالقد كثيرة هذه الروايات الواردة في قضية في لا ضرر ولا ضرار، ولم أقل في قضية سمرة، في أصل لا ضرر ولا ضرار سواء الوارد في قضية سمرة أو في غير قضية سمرة. قال كثيرة بالغة حد التواتر. في كتاب الرسائل الشيخ الأنصاري ينقل هذا عن صاحب الإيضاح في كتاب الرهن، يقول في كتاب الرهن من الإيضاح فخر الدين نقل أن هذه الرواية ادعى أن هذه الروايات متواترة. فإذا متواترة بعد حينئذ بلي كل الزين، يعني السند إيش راح يصير؟ سند هذه الروايات متين وقوي جدا بعد متواترة بعد شكو. لكن الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول كيف يقول صاحب الإيضاح هذه الروايات متواتر مع أن ألفاظ الحديث ومورد الحديث يعني شأن النزول يعني القضية الذي وردت فيها لا ضرر مختلف، فالألفاظ مختلفة ومورد يعني شأن النزول مختلف، فكيف يقول فخر الدين هذه الروايات متواترة؟ فلا بد أن فخر الدين ليس مقصوده من التواتر، ليس مقصوده من التواتر هو التواتر اللفظي، ليس هذا مقصود، لأن التواتر اللفظي متى يكون؟ إذا الروايات اتفقت على نقل لفظ، إذا الروايات اتفقت على نقل لفظ واحد، وهنا الروايات مختلفة من حيث الألفاظ، إذن فلا بد وأن يكون المقصود من التواتر هو التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي ما هو معناه؟ أتذكر مرة تقدم ذكر الآخر رضوان الله عليه التواتر الإجمالي يعني هذا معنى أنه غير المعنوي طبيعي، لأن التواتر على ثلاث أقسام يا إخوان. عندنا مرة تواتر لفظي يعني تتفق الروايات على لفظ واحد ومعنى واحد، لفظ واحد ومعنى واحد، من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم إلى آخر، فهذه كلها تنقل لفظا واحد وتنقل ماذا؟ معنى واحد، هذا تواتر لفظي نسميه. أو مرة التواتر معنوي يعني الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، كما لو فرض على أنه التاريخ نقل لنا قضايا متعددة حول كرم حاتم الطائي أو شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، قتل فلانا وفلانا وفلان وفلان إلى آخر. هذه كلها تشترك في شيء واحد، وما هو الشيء الواحد الذي تشترك فيه؟ في معنى واحد وهو الشجاعة، في لازم واحد معنوي وهو الشجاعة. هذا يقال له ماذا؟ تواتر معنوي. ومرة يفرض لا الألفاظ واحدة ولا المعنى واحد. هم مثل من؟ هم مثل فرد إنسان مثلا الآن يأتي هنا يقول سلام عليكم، نقول له عليك السلام ورحمة الله، تفضل. هو جلس يا أخي وقام ينقل ماذا؟ قصص، قضايا تاريخ حياته من أول حياته إلى الأخير، قام ينقل يقول أنا في يوم فعلت كذا، في يوم ضربت فلان، في يوم سافرت إلى المنطقة الفلانية، في يوم درست عند فلان، في يوم بنيت الدار الفلانية، في يوم فحكي هواية قضايا. أكو بعض الناس لما تقعد يمهم ينقل لك قضايا متعددة، لكن ماكو ترابط بين القضايا. مرة يقول درست، مرة شي يقول سافرت، مرة شي يقول بنيت الدار الفلانية، مرة شي، فقضايا غير مترابطة من حيث المعنى. في مثل هذه الحالة نحتمل نحن هذا الشخص حينما نقل القضية الأولى نحتمل أنه كان كاذب حينما نقلها. أكو بعض الناس لما يتكلم ماذا؟ يهيبلي، ما أدري، ضحك الآخرين، ما أدري، نحتمل كاذب في نقله الأول، ونحتمل كاذب في نقله الثاني، ونحتمل كاذب في نقله الثالث، ونحتمل كاذب في نقله وهكذا. لكن هل يحتمل أنه في مجموع القضايا التي نقلها، كم قضية هو نقل؟ افترض ألف قضية، في كل الألف هو كاذب؟ يو لا، حتما في واحد على الأقل، وإن كان هذا الواحد من شخصه هو صادق. قد يقال من البعيد أن هذا كاذب هو في من؟ في جميع هذه القضايا، حتما صادق في واحد من هذه القضايا. إذا فرض هاي الحتمية حصلت هذا يقال له تواتر إجمالي، يعني يقطع بصدق واحد من هذه القضايا. لكن واحد غير معين، لأن من البعيد جميع هذه القضايا هذا الشخص كاذب فيها. وإذا تريد مثال ثاني يا أخي أمثل لك مثال ثاني يولا، البحار مال المجلسي، شايفة يولا بحار المجلسي يجمع الغث والسمين، لكن هو وارد في شتى الأبواب، من طهارة، من كتاب العلم والعقل، من صلاة، من علم وجهل، ما إلى آخره يا أخي، سماء وأرض، ما أدري، تواريخ الأئمة، إيه بحر، صدق بحار. هسه إحنا هذا كم مجلد هو البحار؟ 110. هل يحتمل أنه جميع هذا البحار هو ماذا؟ جميع الأحاديث الموجودة فيه كاذب؟ هذا الاحتمال ليس بموجود، حتما قسم ماذا موجود؟ صادق، ولو قبل أن نتصفح البحار، حتما قسم من هذه الأخبار الموجودة في البحار هو ماذا؟ صادق. هذا نعبر عنه تواتر ماذا؟ إجمالي، يعني يقطع بصدور بعض هذه الأخبار وبمطابقة بعض هذه الأخبار للواقع، وإن كان ذلك البعض لم نميزه، لا نميزه، لكن حتما ماذا؟ البعض صادق، إذ لا يحتمل جميع هذه الأخبار كاذبة. هذا تواتر إجمالي يعبرون عنه. هسه إذا هذا اتضح يا أخي، في موردنا هم الآخر يريد يدعى هذه الدعوة، يقول صاحب الإيضاح حينما قال بأن هذه روايات لا ضرر متواترة، ما هو مقصوده من التواتر؟ مع أن هذه الروايات مختلفة من حيث الألفاظ ومن حيث المورد، فكيف قال بأنها متواترة؟ لابد مقصود من التواتر التواتر الإجمالي، بمعنى نقطع بصدور بعضها. فإذا كان مقصود التواتر الإجمالي يعني نقطع بصدور بعضها، إذن على هذا الأساس هذه روايات لا ضرر، بعضها راح يصير مقطوع الصدور. إذا صار بعضها، عليكم السلام ورحمة الله، إذا صار بعضها مقطوع الصدور حينئذ سوف تصير معتبرة من حيث السند، لأن بعضها مقطوع الصدور. هذا مضافا. وثانيا، المشهور عملوا بهذه روايات لا ضرر، فهي حتى لو كانت ضعيفة السند المشهور عمل بها فهي منجبرة بعمل المشهور. وثالثا، نقول مع قطع النظر عن تواتر الإجمالي ومع قطع النظر عن الانجبار بعمل المشهور، مع ذلك هذه الروايات معتبرة سندا من حيث أن بعضها موثق، مثل ما نقلنا رواية زرارة فإنها كانت ماذا؟ موثقة وليست ضعيفة السند، والموثق معتبر. فإذا على هذا الأساس ما نحتاج بعد إلى عمل المشهور أو إلى التواتر أو غير ذلك، لأن هذه الروايات بعضها موثقة. هسه الشيخ الآخوند انتهى كلامه، هالتطويل شنو غرضه منه؟ هذا التطويل ما تقول لي شنو غرضه منه؟ كأنما بعضهم قال روايات لا ضرر ضعيفة السند ما يمكن الأخذ بيها، أكو هيك دعوة موجودة. فهو يريد يضرب هذه الدعوة، يقول قولكم بأنها ضعيفة السند ما يمكن الأخذ بيها غير صحيح، لأنها متواترة على ما ادعى الإيضاح، لكن قلنا المناسب تواتر إجمالي. وثانيا مجبورة بعمل الأصحاب، منجبرة بعمل الأصحاب. وثالثا فيها الموثق، ليس كلها ضعيف. فإذا على هذا الأساس هذه الروايات من حيث السند لا يمكن الدغدغة والمناقشة فيها. طبق العبارة، وهي كثيرة وقد ادعي تواترها. والمدعي للتواتر من؟ قلنا صاحب الإيضاح في الرهن من كتاب الإيضاح. الدعية تواترها مع اختلافها لفظا وموردا، يقول مع أن لفظها مختلف موردها مختلف الدعية ماذا؟ التواتر. أقول كلمة وموردا لو كان يحذفها الشيخ الآخر كان أنسب، لأن اختلاف المورد لا يؤثر، بس المورد كان واحد أو المورد مختلف، المهم اللفظ يكون واحد. إذا اللفظ واحد يقال تواتر لفظي، إذا اللفظ ليس بواحد يقال التواتر ليس لفظي. هسه سواء كان المورد متحد أو المورد كان مختلف، فأنا أيد أقول اختلاف المورد وعدم اختلافه ليس بمهم، فإن التواتر يصير لفظيا إذا كان اللفظ ماذا؟ واحد، سواء كان المورد مختلف أو غير مختلف. وإذا لم يكن اللفظ واحد فهو ليس لفظي، سواء المورد واحد أو ليس بواحد. فقوله وموردا لو كان يحف أنسى. وموردا يعني شنو؟ يعني بعضها واردة في قضية سمرة وبعضها واردة وين في غير قضية سمرة، مثل في باب الشفعة واردة في مسألة الشفعة وبعضها في غير ذلك وارد. خب، فكيف ادعى تواترها صاحب الإيضاح؟ يقول فليكن المراد به، ما دام مختلفة هي لفظا وموردا، فليكن المراد من التواتر أي تواتر؟ إذن التواتر الإجمالي بمعنى القطع بصدور بعضها. فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها. أقول أكو احتمال ثالث، وهو أن يكون المقصود من التواتر التواتر ماذا؟ المعنوي. ليش الشيخ الآخر رضوان الله عليه قال ما دام ليس بلفظي فحتما هو ماذا؟ إجمالي. يقول ليش؟ إلا اللهم يريد يقول هي لا تشترك حتى في معنى واحد، هذا بعد خلاف الإنصاف. ليش؟ لأنه كلمة لا ضرر وكذا وارد في جميعها، بعد ضرر ضرار من هالقبيل وارد في جميعها، وإن كان اللفظ مختلف لكن المعنى على أي حال. فليكن المراد به يعني بالتواتر تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها. إسا لكن يا هل ترى التواتر الإجمالي يعني القطع بصدور بعضها يعني صحيح تراه أنت أيها الأخ صحيح، أو مجرد دعوة هذه من قبل صاحب الإيضاح؟ يقول والإنصاف أنه ليس في دعوة التواتر كذلك. كذلك يعني شنو؟ إجمالا يعني بمعنى إجمالا يعني بمعنى القطع بصدور بعضها. دعوة التواتر بهذا الشكل ليس فيها شنو؟ جزاف. يعني يمكن واحد يدعي ماذا؟ هذه الدعوة يقول هي متواترة ماذا؟ إجمالا بمعنى يقطع بصدور بعضها. وهذا الجواب الأول. فالجواب الأول عن ضعف السند أنها متواترة إجمالا. الجواب الثاني يقال مجبورة بعمل المشهور، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها. وهذا يا هو هذا عمل المشهور، العفو، وهذا يعني القطع بصدور بعضه يعني التواتر الإجمالي حينما انضم إلى استناد المشهور إيش يوجب؟ كمال الوثوق بها، بتعبير آخر يوجب انجبار ضعفها، مع أن بعضها هذا ثالثا. يقول ومع قطع النظر عن كل ذلك يرد أن بعض موثقة كما قلنا موثقة زرارة الذي قريناها. إذن فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها، خلافا لبعضهم راد يقول سندها ضعيف كما لا يخفى. وأما دلالتها، انتهينا من البحث حول المقام الأول، والكلام الآن يقع في المقام الثاني. المقام الأول كان في بيان ماذا قلنا؟ مدركة. المقام الثاني في بيان مفردات هذه القاعدة وتوضيح المعنى. أولا نبين المفردات، وندري المفردات يعني شنو؟ يعني مثل ضرر شنو معنى، الضرار شنو معنى، هذا مبينه. وبعدين في نفس هذا المقام الثاني نبين ما معنى لا ضرر ولا ضرار. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر مع أن الضرر نجده في الدنيا كثير؟ أو ليس هذا كذب حينما يقول النبي لا ضرر ولا ضرار مع أن الضرر نجده كثير في الدنيا؟ ففي هذا المقام الثاني نبحث بحثين، البحث الأول في بيان المفردات، البحث الثاني في بيان المعنى للا ضرر، معنى لا ضرر ماذا. أما بالنسبة إلى المبحث الأول وهو في بيان المفردات فنقول أولا نأتي إلى كلمة الضرر. ضرر شنو معنى ضرر؟ ضرر ضرر يا أخي، الضرر معناه هو النقص. إنسان إذا أصاب نقص يقال لهذا النقص ضرر. نقص في من لابد أن يصير؟ في المال. إلا في المال يقال ضرر. مثلا إذا غرق بعض أموالي هذا نقص في المال، هذا ضرر. فالنقص في المال ضرر. أما إذا كان النقص في غير المال شلون؟ يقول كذلك، كذلك يقال له ماذا؟ ضرر. مثل ماذا؟ الضرر في من؟ في النقص في البدن، من قطعت إحدى يديه هذا نقص في البدن، هذا أيضا يقال له ضرر. أو مثلا من أصابه نقص في نفسه، نفسه ماذا؟ نقصت. نقصت بمعنى ماذا؟ تأذت أو ماتت ما أدري بعد شلون، هذا يقال له ضرر. أو مثلا نقص في العرض، أصاب عرضه شيء، أصاب عرضه شيء من النقص هذا أيضا يقال له ضرر. فالضرر إذن كلمة تطلق على كل نقص من دون فرق بين أن يكون ذلك النقص في نفس الإنسان أو في بدنه أو في ماله أو في عرضه أو في بعد ما أدري شنو إلى آخره. كل نقص يطلق عليه ماذا؟ ضرر. لكن إطلاق الضرر على كل نقص من باب العدم والملكة. فالجدار فاقد لليد هذا نقص، لكن هذا النقص لا يقال له ضرر. لماذا؟ لأنه ليس من شأن الجدار أن يكون له يد، بخلاف الإنسان من شأنه أن يكون له يد. فإذا زالت يده، قطعت يده، هذا النقص يقال له ماذا؟ ضرر. فالضرر هو النقص، لكن هو النقص أما من شأنه أن يكون واجدا للشيء. فكل شيء إذا كان من شأنه أن يكون واجد لشيء آخر، مثل أنا من شأني أن يكون لي يد، يكون لي رج، غير ذلك، هذا من شأني. فإذا زال واحد من هذه والعياذ بالله، هذا النقص يقال له ماذا؟ ضرر. أما إذا فرض الشيء لم يكن من شأنه ذلك، كما مثلنا بالجدار بالكتاب، الكتاب ليس من شأنه أن يكون له يد أو رجل، فعدم اليد والرجل من الكتاب لا يقال له نقص، لا يقال له ضرر. إذن الآن اتضح عندنا كلمة النقص ماذا يراد، كلمة الضرر ماذا يراد منها. اتضح لنا أن المراد من كلمة الضرر كل نقص، سواء في البدن، في العرض، في المال، في النفس أو في غير ذلك، لكن بشرط أن يكون الشيء من شأنه واجد لذلك الشيء الناقص الزائل. إذا من شأنه حينئذ هذا النقص يقال له ضرر، وأما إذا لم يكن من شأنه ذلك لا يقال لهذا النقص ضرر. هذا بالنسبة إلى كلمة ضرر. بعدين نجي إلى بالنسبة إلى كلمة ضرار، فلنطبق هذا المقدار القليل. وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع، الضرار مقابله مقابل علمه النفع، هو ما يقابل النفع. الذي يقابل النفع شنو هو؟ من النقص. هذا النقص الذي يقابل النفع يطلق عليه ضرر. من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال، لكن تقابل العدم والملكة، يعني الضرر يقابل النفع تقابل عدم والملكة، يعني المورد الذي من شأنه أن يكون واجد لليد، عدم اليد هذا النقص يقال، هاي نقص اليد يقال له ضرر. أما المورد الذي ليس من شأنه واجدية اليد، نقص اليد لا يقال له ضرر، كما في الجدار والكتاب وغير ذلك. الآن نجيء إلى كلمة ماذا؟ ضرار. ما هو المقصود من كلمة ضرار؟ كلمة ضرار بمعنى النقص، أما كلمة ضرار ماذا يراد منها؟ يقول المراد من كلمة ضرار نفس كلمة ضرر، نفس ما يراد من ضرر من كلمة الضرار. فالضرار والضرر سيان وشيء واحد. إذا كان شيء واحد إذا لماذا النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا عقيب ذا؟ قال لا ضرر ولا شنو الضرار. إذا المعنى واحد بعد شنو الداعي إلى التكرار؟ ها؟ الجواب نقول هذا التكرار من باب التأكيد، أراد صلى الله عليه وآله يأكد نفي الضرر. شلون أكد؟ قال لا ضرر ولا ضرار، فالضرار وبمعنى الضرر، لكن أراد أن يتفنن صلى الله عليه وآله في التعبير حتى لا يمل السامع. فالضرار بمعنى الضرر جيء به إذن تأكيدا وذكر من باب التأكيد. ومما يدل أن الضرار بمعنى الضرر أن النبي صلى الله عليه وآله في رواية الحذاء اللي ذي الرواية الثانية اللي ذي قريناها، في رواية الحذاء النبي صلى الله عليه وآله خاطب المن خاطب سمرة، قال إنك رجل شنو كمل مضار. مضار يعني شنو هنا المقصود؟ يعني صاحب ضرر، يعني ذو ضرر. إنك رجل ذو ضرر تضر الآخرين. فإذن على هذا وإلا ما الذي هو صدر من سمرة؟ ماذا صدر؟ الذي صدر من سمرة قل لي شنو هو؟ الضرر. فيظهر الضرر والضرار هو ماذا؟ شيء واحد. ولأجل ذلك أطلق النبي عليه من صلى الله عليه وآله على سمرة ضرار، إنك رجل أو العفو مضار، قال إنك رجل مضار. فإن الصادر قاعد أكرر من سمرة هو الضرر، فحينما أطلق النبي صلى الله عليه وآله على سمرة مضار يظهر على أنه ماذا؟ مضار ويا الضرر شيء واحد. بس قد واحد من عندكم يقول شيخنا احنا ليس كلامنا في من في كلمة مضار، بل احنا كلامنا في كلمة الضرار، لا ضرر ولا الضرار. احنا ما لنا شغل سأل عن كلمة مضار. نقول لك في مقام الجواب ضرار ومضار من واد، نقول لك في مقام الجواب ضرار ومضار من واد واحد. فإذا من واد واحد ومن باب واحد، إذن نقول حينما قال النبي صلى الله عليه وآله لسمرة إنك رجل مضار، فهذا معناه أن المضار ويا الضرر ماذا؟ ويا الضرار شيء واحد، لأن الذي صدر من سمرة هو الضرر. فيظهر الضرر والمضار والضرار كل هذا شيء واحد، وإلا كيف أطلق النبي صلى الله عليه على سمرة مضار مع أن صادر منه الضرر؟ على أي حال، فرأينا أن كلمة ضرار جيء بها ماذا؟ هي بمعنى الضرار، جيء بها ماذا قلنا؟ تأكيدا. ومما يؤكد دعوانا هذه كلام ابن الأثير في نهايته، فإن المحكي عن ابن الأثير في كتاب النهاية المعروف أنه قال الضرار مع الضرر هما بمعنى واحد. على أي حال هذا مو مهم، هذا رأي الآخوند أن الضرار هو نفس معنى الضرر، لكن أكو احتمال آخر يا أخي في كلمة ضرار غير الذي ذكر الآخوند؟ في كلمة ضرار يوجد احتمال ثاني. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الفرق بين الضرار والضرار هو أن الضرر الصادر تارة يصدر من أحد الطرفين وتارة يصدر من كلا الطرفين، فإذا كان صادر من طرف واحد ماذا يعبر عنه؟ ها؟ ضرر. وإذا كان صادر من الطرفين، من الطرفين شلون؟ مثل أضربك وتضربني، اثنيناتنا أول الصبح أنا وياك، واحد شاف الآخر، هذا يضرب ذاك وذاك يضرب هذا، فهذا يقال له ضرار. فالضرار فعل الاثنين، أما الضرر فعل الواحد. بعض هكذا فرق بين الضرر والضرار، وهذه التفرقة يساعدها ماذا؟ اللغة، لأن في اللغة باب المفاعلة يقولون علما موضوعا، لأن الضرار من باب المضارة من باب المفاعلة، والمفاعلة يقولون موضوع علما للمشاركة كالمقاتلة والمسايفة والمضاربة والمعانقة هذا احتمال. احتمال الآخر قال البعض بأن الفرق بين الضرر والضرار هذا أن الضرر يطلق على الضرر الابتدائي، وأما الضرار فيطلق على الجزاء على الضرر. يعني شلون؟ يعني أول الصبح أنا وياك تشاوفنا، واحد رأى الآخر، أنت رفعت يدك علي تريد أن تضربني، فلما ضربتني أسكت أنا يوم أسكت مناسب شنو؟ أسكت يوم أسكت، لا يكون أجازيك على الضرار. هسه بعد ماكو داعي أكيلا الصاع صاعين، ضربتك كما كجزاء، أنت إذا ما كنت تضربني ترى أنا ما كنت أضربك، لكن كجزاء ضربتك أنا. فالضرب الابتدائي منك يقال له ضرر، وما يصدر مني يقال له ماذا؟ الضرر الذي يصدر مني كجزاء يقال له ضرار. بعضهم اتشقال. فالخلاصة بعضهم فرق بين الضرر والضرار بأن الضرر يطلق على الضرر الابتدائي، بينما الضرار يطلق على الجزاء على الضرار. أقول الفرق بين هذا وبين ما سبق ماذا؟ فيما سبق فسرنا الضرار بمن فسرنا بفعل الاثنين. وشنو الفرق بين فعل الاثنين وبين الجزاء على الضرر؟ أكو فرق بيناتهم يا ولا؟ بلي فرق. هذا فعل الاثنين يعني شنو المقصود منه؟ يعني أول الصبح واحد رأى الآخر، واحد ضرب الآخر، لا من باب جزاء، لا 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 لا، أصلا إحنا عداوة واحد ويا الآخر، اضربتني او ما اضربتني انا اضربك، وانت امات كذلك، اضربتك انا او ما اضربتك انت تضربني. بينما المعنى الاخر يقول لا، الضرار يطلق على الجزاء على الضرر، يعني اول شخص يضرب الثاني حينما يضرب كجزاء، هذا الضرب الجزائي يقال له ضرار. فالفرق اذن واضح بينهما. الآخر رضوان الله عليه يقول الصحيح ما قلته أنا، يعني الذي قاله هو ماذا قال؟ قال بأن الضرار بمعنى الضرار، ومن الخطأ أن نفسر الضرار بفعل الاثنين، ومن الخطأ أيضا نفسر الضرار بمن بالجزاء علمن على الضرار. انتهى يا أخي. أقول ليش من الخطأ؟ بس الحكاية بعد بيناتنا خطصية، الحكاية بيناتنا بعد ما لنا شغل بالآخر، ليش من الخطأ أن نفسر الضرار بفعل الاثنين؟ سبب هذا يا أخي، لأن النبي صلى الله عليه وآله أطلق على سمرة قال إنك رجل مضار. فلو كان المضار قلنا مضار وضرار نفس الشيء، لو كان بمعنى فعل الاثنين هذا الإطلاق من النبي شي يصير باطل بعد، لأنه هنا أصل الضرر الصادر صادر فقط وفقط وفقط. منين صادر؟ من سمرة. من ذلك الأنصار لم يصدر ضرر أبدا. فلو كان الضرار موضوع لفعل الاثنين كيف أطلق النبي صلى الله عليه وآله المضار على سمرة مع أن الذي صدر من الضرار صدر من سمرة فقط ولم يصدر من اثنين؟ فهذا يدل على أن الضرار ما موضوع لفعل الاثنين. هذا بيان لإبطال المعنى الأول. وأما إبطال المعنى الثاني، المعنى الثاني شنو هو؟ أن نقول الضرار بمعنى الجزاء على الضرار. يرد أولا هذا لم يعهد لغة، أصلا باللغة ما عدنا الضرار، يعني باب المفاعلة يأتي بمعنى الجزاء، مقاتلة بمعنى الجزاء على القتل ما أكو باللغة، ما موجود هذا الشيء. هذا أولا. وثانيا نقول النبي صلى الله عليه وآله أطلق على سمرة وقال إنك رجل مضار، والذي صدر من سمرة ماذا صدر؟ الضرر الابتدائي، لا أن الذي صدر منه الجزاء لمن؟ على الضرار. فيتبين كلمة الضرار لم توضع علما للجزاء على الضرار، وإلا لما صح إطلاقها على سمرة، لأن سمرة لم يصدر منه جزاء على الضرار، بل الذي صدر منه هو الضرر الابتدائي. طبق العبارة. في اللغة يعني
يصير للفعل الاثنين، اما مضار لا ما ينطبق الاثنين، ينطبق بس على واحد لانه مثل معالج مفاعل.
بري بس دائما يا هل ترى هكذا صحيح كما تقولون في معاند، في مقاتل، في مسافر؟
مقاتلة من
صحيح. هسه لا احنا بس نريد نبين معنى، مو انه مو في صدد، لا لعله سثمر ماذا شلون ذاك مشارك هو لا بس مأخوذ في مفهوم كلمة معاند أن يكون ما هو هيتش اللي ذي اي خوب احنا نريد نقول قاد، لكنه نطلق معاند باعتبار أن هذا عناد أكو عنده، سواء كان ذاك عناد موجود عنده أو ما موجود ماذا عنده. كما أن الأظهر، اجينا إلى كلمة ضرار، أن يكون الضرار بمعنى الضرر، هذا رأي الآخر، جيء به تأكيدا، يعني ذكر من باب التأكيد، كما يشهد به، يعني أن الضرار بمعنى الضرر، إطلاق المضار على سمرة، لأن النبي في رواية الحذاء قال إنك مضار، والذي صدر من سمرة ماذا؟ الضرر. فيتبين ضرر وضرار ومضار نفس الشيء. وحكي عن النهاية، يعني كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة، وكما حكي عن النهاية، يعني حكي عن النهاية الأثيرية لابن الأثير أن الضرار بمعنى الضرار. من أول، كما أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر لا فعل الاثنين، يعني ليس الضرار بمعنى فعل الاثنين، هذا الاحتمال الذي ذكرنا، والضرر بمعنى فعل الواحد، وإن كان هو الأصل في باب المفاعل، في الأصل في لغة في باب المفاعل أن يكون، لكن هنا ليس المقصود ذلك، بقرينة قلنا النبي أطلق على سمرة مضار مع أن سمرة لم يكن ماذا الصادر منه إلا الضرر من جانب واحد، لم يكن صادر ضرر من جانبين. ولا الجزاء على الضرر، يعني ليس الضرر بمعنى الجزاء على الضرر. ليش؟ لأنه قلنا أصلا ما موجود في باب اللغة ضرار بمعنى المفاعلة تأتي بمعنى الجزاء على الضرر. ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة، يعني في باب المفاعلة ما معهود أن تأتي المفاعلة للجزاء بمعنى الجزاء، مقاتل بمعنى الجزاء على القتل ماكو عندنا. وبالجملة خلاصة هذا أيد أقول أن لم يثبت له معنى آخر، له يعني علما للضرار معنى آخر غير من؟ غير الضرار. فالضرر والضرار شيء واحد. فلحد الآن فقط بينا ماذا المقصود من كلمة ضرر والمقصود من كلمة ضرار، وإن شاء الله يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل نبين معنى الجملة كاملا، ماذا يقصد من لا ضرر ولا ضرار. والحمد لله رب العالمين. يوم السفر، يوم السبت عدي سفر، يوم الأحد وفاة الإمام الهادي سلام الله عليه.